بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: جاء قوم من أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. رواه البخاري. إن من أعظم الفقه للقلوب معرفتها بربها وعظمته وجلاله وكبريائه وكماله، وشمول علمه ونفوذ مشيئته وكمال قدرته، وأنه الرب لا شريك له، والخالق لا ند له، والملك لا نظير له، المتصرف في الخلق عطاء ومنعا، وخفضا ورفعا، وقبضا وبسطا، وعزا وذلا، وحياة وموتا. يقول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والواجب على كل مسلم أن يعرف ربه سبحانه بالعظمة والجلال والكمال والكبرياء وسعة العلم والاطلاع، وعموم القدرة وشمولها، ونفوذ المشيئة، وأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وأن يعرفه سبحانه بعلمه الشامل المحيط، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وبالإرادة الكاملة، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. وبنفوذ مشيئته، فما شاء الله كان في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء، وبقدرته على كل شيء، وأنه جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وبالحكمة البالغة، فلم يخلق الخلق عبثا ولا أوجدهم سدى وهملا. فمن عرف الله سبحانه وتعالى معرفة صحيحة مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، عظمت صلته بالله، وحسن إقباله عليه جل في علاه. روى المروزي رحمه الله تعالى في كتابه تعظيم الصلاة عن أحمد ابن أبي الحواري قال: سمعت أحمد ابن عاصم الإنطاكي يقول: من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. قال أحمد: صدق والله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه. فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. وفي القرآن الكريم ما يزيد على 400 آية فيها ربط الأمور كلها بمشيئة الله جل وعلا، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، لا معطي لما منع، ولا مانع لما أعطى، ولا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض، ولا هادي لمن أضل، ولا مضل لمن هدى، ولا مباعد لمن قرب، ولا مقرب لمن بعد. الخلق خلقه، والأمر أمره، يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويعز ويذل، ويحيي ويميت، ويهدي ويضل، له الأمر سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والهداية أمرها بيد الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. ويقول جل وعلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول الله جل وعلا: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والفضل كله والرزق بيد الله. قال الله تعالى: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال الله تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال الله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. والتوبة بيد الله، فمن شاء الله شرح صدره لها ومن عليه بها. يقول الله تعالى: ويتوب الله على من يشاء. والصلاح وزكاء القلوب واستقامتها على طاعة الله أمر بيد الله جل في علاه. قال الله تعالى: بل الله يزكي من يشاء. وقال الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. والملك كله بيد الله، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. كذلك صور العباد من أسمر وأحمر وطويل أو قصير وجميل أو ذميم أو غير ذلك، كل ذلك وفق مشيئته تبارك وتعالى. قال الله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. كذلك التناسل ووجود الذرية، فمن الناس من له بنين، ومنهم من له بنات، ومنهم من له بنين وبنات، ومنهم من هو عقيم. كل ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. إلى غير ذلك من الآيات البينات والدلائل الظاهرات على كمال قدرة الرب جل في علاه ونفوذ مشيئته، وأن الأمر أمره والملك ملكه والخلق خلقه تبارك وتعالى، عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عزا وذلا، حياة وموتا، صحة ومرضا. الأمر كله بيد الله وطوع تدبيره جل في علاه. قال ابن القيم رحمه الله: وعقد هذا أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه، متكلما بأمره ونهيه، بصيرا بحركات العالم علويه وسفليه وأشخاصه وذواته، سميعا لأصواتهم، رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم، وأمر الممالك تحت تدبيره، نازل من عنده وصاعد إليه، وأملاكه بين يديه، تنفذ أوامره في أقطار الممالك، موصوفا بصفات الكمال، منعوتا بنعوت الجلال، منزها عن العيوب والنقائص والمثال. هو كما وصف نفسه في كتابه وفوق ما يصفه به خلقه: حي لا يموت، قيوم لا ينام، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، تمت كلماته صدقا وعدلا، وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا، وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا، ووسعت الخليقة أفعاله عدلا وحكمة ورحمة وإحسانا وفضلا. له الخلق والأمر، وله النعمة والفضل، وله الملك والحمد، وله الثناء والمجد، أول ليس قبله شيء، آخر ليس بعده شيء، ظاهر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء. أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد، ولذلك كانت حسنى. وصفاته كلها صفات كمال، ونعوته كلها نعوت جلال، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. كل شيء من مخلوقاته دال عليه ومرشد لمن رأى بعين البصيرة إليه. لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولا ترك الإنسان سدى عاطلا، بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته، وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرمه. تعرف إلى عباده بأنواع التعرفات، وصرف لهم الآيات، ونوع لهم الدلالات، ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب، ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب، فأتم عليهم نعمه السابغة، وأقام عليهم حجته البالغة، أفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه. وهذه العقيدة العظيمة إذا ثبتت في القلوب تحققت آثارها العظيمة في العبد استقامة على طاعة الله، وحسن توكل على الله جل وعلا، ودوام إلحاح عليه بالدعاء وسؤال الثبات والتوفيق، وحسن إقبال على الله بالعبادة، وبعدا عن العجب والاغترار، ورضا بالقضاء، وصبرا على ما قدره الله جل وعلا وقضاه، وبعدا عن الجزع والتسخط، إلى غير ذلك من الآثار الإيمانية والعوائد الحميدة التي تعود على العبد بكل خير وفضيلة ورفعة في دنياه وأخرى. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. وروى الإمام أحمد في المسند عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. وفي المستدرك للحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة؟ تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم. وفي قول الله تعالى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم: أسلم عبدي واستسلم، ما يبين لنا معنى هذه الكلمة العظيمة، فهي كلمة إسلام واستسلام وتفويض وتوكل على الملك العلام، كلمة إيمان بالقضاء والقدر، وأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وأن المخلوقات جميعها طوع تدبيره وتسخيره وقضائه وقدره، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهي كلمة التجاء واستعانة وتوكل على الله، وإقرار من العبد بضعفه وفقره واحتياجه إلى الله في كل نفس ولحظة وطرفة عين، وأنه لا غنى له عن ربه في أي شأن من شؤونه أو أمر من أموره. ومعناها لا تحول من كفر إلى إيمان، ومن عصيان إلى طاعة، ومن فقر إلى غنى، ومن ضعف إلى قوة، ومن نقصان إلى زيادة وتمام إلا بالله عز وجل. ولا قوة عند العبد على القيام بأي شأن من شؤونه أو أمر من أموره أو تحقيق أي هدف من أهدافه إلا بالله عز وجل. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فالأمور كلها بيد الله عز وجل، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالعبد فقير إلى الله عز وجل من كل وجه، والله عز وجل غني عن العباد وعن أعمالهم من كل وجه. وهو القائل جل في علاه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: يخاطب تعالى جميع الناس ويخبرهم بحالهم ووصفهم، وأنهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه. فقراء في إيجادهم، فلولا إيجاده إياهم لم يوجدوا. فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح التي لولا إعداده إياهم بها لما استعدوا لأي عمل كان. فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة، فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور لما حصل لهم من الرزق والنعم شيء. فقراء في صرف النقم عنهم ودفع المكاره وإزالة الكروب والشدائد، فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم وإزالته لعسرهم لاستمرت عليهم المكاره والشدائد. فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير. فقراء إليه في تألههم له وحبهم له وتعبدهم وإخلاص العبادة له تعالى. فلو لم يوفقهم لذلك لهلكوا وفسدت أرواحهم وقلوبهم وأحوالهم. فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون وعملهم بما يصلحهم، فلولا تعليمه لم يتعلموا، ولولا توفيقه لم يصلحوا. فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى وبكل اعتبار، سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعروا، ولكن الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه، ويتضرع له ويسأله ألا يكله إلى نفسه طرفة عين، وأن يعينه على جميع أموره، ويستصحب هذا المعنى في كل وقت، فهذا أحرى بالإعانة التامة من ربه وإلهه الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها. اللهم يا رب العالمين، زكي قلوبنا وقوي إيماننا وأصلح أعمالنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. تعلم عجزنا وفقرنا وضعفنا وقلة حيلتنا، وأنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اهدنا أجمعين إليك صراطا مستقيما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير ظن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويقر بالقدر كله. رواه البيهقي. هذا أصل عظيم من أصول الإيمان، وركن جليل من أركانه العظام، أن يؤمن العبد بالقضاء والقدر، ومحل هذا الإيمان القلب. ومن المعلوم أن الإيمان الذي خلقنا الله عز وجل لأجله وأوجدنا لتحقيقه يقوم على أركان ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وقد جمعها عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقد جاء ذكر هذا الأصل عن الإيمان بالقدر في القرآن الكريم في مواضع عديدة منه، منها قول الله سبحانه: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقوله جل وعلا: ثم جئت على قدر يا موسى، وقوله جل وعلا: إن الله على كل شيء قدير، وقوله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله عز وجل. وقد جاء في السنة أحاديث كثيرة تبين مكانة الإيمان بالقدر العظيمة ومنزلته العلية الشريفة. روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والكيس بفتح الكاف ضد العجز، ومعناه الحذق في الأمور، ويتناول أمور الدنيا والآخرة، ومعناه أن كل شيء لا يقع في الوجود إلا وقد سبق به علم الله ومشيئته، وإنما جعلهما في الحديث غاية لذلك، للإشارة إلى أن أفعالنا وإن كانت معلومة لنا ومرادة منا فلا تقع مع ذلك منا إلا بمشيئة الله. ولهذا شرع لنا في الدعاء أن نقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، لأن الذي يعيذ من العجز والكسل هو الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، فلا يسلم عبد من الكسل ولا من العجز إلا إذا سلمه الله، لأن الأمور بيد الله عز وجل، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. وروى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن الوليد بن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. قال: يا بني، إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: قلت يا أبتاه، فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، ثم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. وقول عبادة رضي الله عنه: لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر، يبين أن الذي لا يؤمن بالقدر ما عرف الله سبحانه، ولا عرف عظمة الله، ولا قدر الله سبحانه حق قدره. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله. قال ابن القيم رحمه الله: واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا، وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين. وهو كما قال أبو الوفاء: فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها. فالذي لا يؤمن بالقدر هو في الحقيقة لا يعرف الله ولا يؤمن به ولا يستقيم توحيده. ولهذا جاء عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، أي أنه بتكذيبه بالقدر ينتقض توحيده فلا يكون مؤمنا بالله. وإذا كان الإيمان بالقدر نظام التوحيد فإن التوحيد نفسه نظام الحياة، فحياة الإنسان لا تنتظم إلا بتوحيد الله، ومن لم يوحد الله سبحانه تكون حياته وشؤونه كلها فرطا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا انهدم التوحيد انفرطت الحياة وضاع الزمام وانفلت الخطام وتبددت الأمور وعاش الإنسان في ضياع، وأصبحت حياته كلها تباب لا قيمة لها. فلا تنتظم الحياة إلا بتوحيد الله، ولا ينتظم توحيد الله إلا بالإيمان بقدره، وأن الأمور كلها بتقديره عز وجل، وأن الأمور كلها بمشيئته، وأن ما شاء جل وعلا كان، وما لم يشأ لم يكن. والإيمان بالقدر لا يكون إلا بالإيمان بمراتبه، وهي أربعة مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل الشامل المحيط الواسع، وأن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، علم ما كان، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. قال الله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. المرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، وأن الله سبحانه كتب كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ، قال تعالى: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله جل وعلا النافذة وقدرته الشاملة. قال الله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله خالق كل شيء، وأن جميع ما وجد ويوجد فالله خالقه. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. إن من الجميل بالمؤمن أن يكون إيمانه بالقدر حاضرا معه في كل تقلباته وجميع أحواله، مستشعرا أنه طوع تدبير سيده ومولاه، يقضي فيه بما يشاء ويحكم فيه بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. ولنتأمل في هذا دعاء الاستخارة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، توطينا لهم على الرضا بقضاء الله والتسليم لما يقدر، بأن يفوض العبد الأمر إليه سبحانه، أن يختار له ما فيه الخير له في دينه ودنياه وعاقبة أمره، وأن يصرف عنه ذلك الأمر إن كان فيه شر له، وأن يقدر له الخير حيث كان، إيمانا من العبد أن الأمور كلها بقدر الله. روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته. وأرشد عليه الصلاة والسلام المكروب أن يستحضر الإيمان بالقدر، وأن يدفع قدر الله بقدر الله، ملتجئا إلى الله متوسلا إليه بإيمانه بقدره، أن يكشف كربته ويذهب عنه حزنه ويبدله فرحا. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. والإيمان بالقدر يفيد العبد فوائد عظيمة، فهو يعطي القلب قوة، ويزيد العبد معرفة بالله سبحانه، ويذلل له الصعاب، ويرزقه الله بإيمانه بالقدر السلوان في المصائب. فإذا أصيب المؤمن بمصاب سلاه إيمانه بالقدر، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وهذه ميزة عظيمة للإيمان بالقدر. يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن في سرائه شاكر، وفي ضرائه صابر. في سرائه يفوز بثواب الشاكرين، وفي ضرائه يفوز بثواب الصابرين، فهو فائز رابح غانم في كل أحواله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جعل الله سبحانه عباده المؤمنين بكل منزلة خيرا منه، فهم دائما في نعمة من ربهم، أصابهم ما يحبون أو أصابهم ما يكرهون، وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم ويقدرها عليهم متاجر يربحون بها عليه، وطرقا يصلون منها إليه، كما ثبت في الصحيح عن إمامهم ومتبوعهم الذي إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم دعوا به صلوات الله وسلامه عليه، أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، ما يقضي الله له من قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده المؤمن، وأنها خير له إذا صبر على مكروهها وشكر لمحبوبها. قال ابن ناصر الدين رحمه الله: يجري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق بالله لا لاهي، إن جاءه فرح أو نابه ترح، في الحالتين يقول الحمد لله. وبحمده سبحانه نختم: فله الحمد أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.